أهلا بكم في هذا الاستكشاف والتحليل الشامل. اليوم نحن نقف في نقطة زمنية محورية جدا، وتحديدا نحن الآن في مارس من عام 2026.
نقطة محورية بكل تأكيد،
يعني لفترة طويلة جدا كان التركيز الإعلامي وحتى انتباهنا كمهتمين بالتقنية منصبا على الأجهزة الاستهلاكية اللامعة، الهواتف الذكية الجديدة أو النظارات الذكية أو الشاشات البراقة،
الأشياء التي نراها ونلمسها كل يوم.
بالضبط. لكن ومن خلال الغوص في كوما من أحدث التقارير حول سلاسل التوريد والابتكارات الهندسية الدقيقة، اكتشفنا أن هناك ثورة صامتة وعنيفة تحدث الآن تحت السطح.
ثورة تعيد تصميم المعمارية التقنية بالكامل، بدءا من مستوى الترانزستور الفردي فصاعدا.
صحيح. المهم اليوم هي تجميع هذه القطع المتناثرة لفهم كيف تتجه التكنولوجيا نحو مسار جديد كليا، مسار يمكن أن نسميه اللامركزية الشرسة للذكاء.
هذا مصطلح دقيق جدا.
الفكرة باختصار هي أنه لم يعد الأمر يتعلق بمعالج مركزي واحد ضخم يقوم بكل شيء نيابة عن الجهاز.
حسنا، دعونا نفكك هذه التفاصيل. بالفعل هذا هو الجوهر الحقيقي والمثير لما يحدث الآن في الكواليس. نحن لا نتحدث اليوم عن مجرد ترقيات روتينية للسرعة أو الأداء
كتلك التي اعتدنا عليها في العقد الماضي.
100%. ما نراه بوضوح في الوثائق والتقارير الهندسية هو تحول فلسفي وجذري في كيفية تصميم الأجهزة منذ البداية. الفكرة الأساسية هي التخلص من الاعتماد المطلق على دماغ واحد.
تقصدين المعالج المركزي؟
نعم، وإعطاء كل قطعة صلبة في النظام، سواء كان نظاما تجاريا ضخما أو جهازا استهلاكيا صغيرا، دماغا مستقلا صغيرا خاصا بها.
وهذا التوجه العبقري يحل مشاكل فيزيائية وهندسية معقدة جدا، عقبات كانت تعتبر حتى وقت قريب مستحيلة التجاوز.
إذن لكي نفهم حجم هذا التحول، دعنا نبدأ بأكبر تلك العقبات على الإطلاق.
تقصدين ما يحدث الآن داخل مراكز البيانات العملاقة؟
بالضبط.
قرأت في الملاحظات والتقارير أن هذه الخوادم الضخمة تكاد تختنق بسبب البيانات التي تعالجها. المشكلة الهيكلية القديمة تتمثل في نقل كميات هائلة من البيانات.
ونحن هنا نتحدث عن مستوى البيتا بايت وليس الميجا بايت.
نعم، عبر ممرات اللوحة الأم، أو ما يعرف تقنياً بـ PCIe للوصول إلى المعالج المركزي. هل يمكننا تبسيط ما يحدث هناك ولماذا يشكل هذا أزمة حقيقية؟
طيب شوف، المذهل هنا هو كيف ظلت هذه المشكلة تتفاقم بصمت. لنتخيل معاً أن ممرات PCIe هي عبارة عن طريق سريع.
طريق يربط بين أجزاء النظام.
يربط بين مدينة صناعية ضخمة وهي أقراص التخزين، والعاصمة المركزية التي تتخذ القرارات وهي المعالج المركزي. في السابق كانت السيارات التي تعبر هذا الطريق قليلة.
لكن اليوم مع انفجار بيانات الذكاء الاصطناعي اختلف الأمر.
أصبحنا نرسل ملايين الشاحنات العملاقة ذهاباً وإياباً على هذا الطريق طوال الوقت، فقط من أجل مهام بسيطة جداً كفحص البيانات من الفيروسات أو ضغط الملفات.
وهذا التدفق المستمر يخلق اختناقات مرورية خانقة، والأخطر من ذلك أنه يولد حرارة هائلة تستهلك طاقة تبريد مرعبة،
ويجعل المعالج المركزي المليء بالمهام المعقدة يضيع وقته في أعمال روتينية.
إذن المعالج المركزي الذي يكلف آلاف الدولارات يقوم بعمل إداري بسيط بدلا من التفكير العميق. وهنا يبدو أن شركة IBM قررت التدخل لتغيير قواعد اللعبة تماما.
مع أجهزة الخوادم الجديدة فلاش سيستم 5600 و7600 و9600،
التقارير تشير إلى استخدامهم لتقنية جديدة كلياً لحل هذه الأزمة المرورية.
الحل الذي قدمته IBM من خلال الجيل الخامس من وحدات فلاش كور يعتبر ثورياً. بدلاً من إرسال كل تلك الشاحنات إلى العاصمة، قامت الشركة بدمج ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الوكيلي،
أو ما يعرف بأيجنتيك AI.
صحيح، تم دمجه مباشرة داخل وحدات التحكم المادية لأقراص التخزين نفسها، لتبسيط هذا المصطلح، لنتخيل أنه تم تعيين مدير ذكي ومستقل الصلاحيات داخل المدينة الصناعية نفسها.
هذا يعني أن كل قرص تخزين أصبح يمتلك وكيلاً ذكياً قادراً على اتخاذ القرارات محلياً.
يمكنه تنفيذ عمليات ضغط البيانات وإزالة الملفات المكررة في الوقت الفعلي، والأهم من ذلك كله الكشف عن برمجيات الفدية الخبيثة وحظرها على مستوى الأجهزة.
وبشكل فوري، كل ذلك دون الحاجة لإرسال إشارة واحدة إلى المعالج المركزي. الأرقام المرتبطة بهذا التحول في التقارير مذهلة حقاً. نحن نتحدث عن زيادة فعلية في كفاءة التخزين بنسبة تصل إلى 40%.
وإذا فكرنا في التأثير المالي، فهذا ليس مجرد رقم تقني عابر.
له تأثير زلزالي على ميزانيات الشركات الكبرى. تخفيف هذا العبء الحسابي عن المعالجات باهظة الثمن من شركات مثل إنتل أو AMD يعني توفير ملايين الدولارات من النفقات الرأسمالية.
لم تعد الشركات مضطرة لترقية المعالجات المركزية باستمرار فقط لمجارات الانفجار في حجم عمليات التخزين.
يبدو وكأن أقراص التخزين تتحول فعليا إلى كيانات سيادية للبيانات تدير شؤونها بنفسها.
هذا الوصف دقيق جدا. هذا النهج ينقذ ميزانيات البنية التحتية السحابية من الانهيار تحت وطأة تكاليف الحوسبة. إذا أصبح هذا التخزين الوكيلي هو المعيار السائد في الصناعة، فلن تحتاج أنظمة التشغيل إلى إجراء عمليات مسح دورية
أو إلغاء تجزئة للأقراص بالطريقة التقليدية بعد الآن.
القرص نفسه يعرف بياناته ويقرر ما يجب فعله بها لحمايتها وترتيبها. هذا يجسد تماماً الخطوة الأولى في لا مركزية الذكاء على النطاق المؤسسي الضخم.
ومن مراكز البيانات الضخمة التي تعادل مساحتها ملاعب كرة قدم، ننتقل في مصادرنا إلى النقيض تماماً، إلى الأجهزة الدقيقة جداً والمستخدمة في تفاصيل الحياة اليومية.
ما يندرج تحت مظلة إنترنت الأشياء.
نعم، لفتت انتباهي في الملاحظات شريحة دقيقة من شركة ST مايكرو إلكترونيكس تحمل اسم STM32C5. قيل إنها مبنية بمعمارية 40 نانومتر وتحتوي على شيء يسمى HSB.
شريحة مثيرة للاهتمام حقاً.
كمراقبين محايدين للتطور التقني، ما الذي يجعل شريحة بهذا الحجم الصغير قادرة على إحداث ثورة؟ وما هو هذا HSB تحديداً؟
السر كله يكمن في هذا HSP، وهو اختصار لمعالج إشارات نسيجي مخصص أو ما يعادله في معالجة الإشارات العصبية. دعنا نبسط الأمر.
تفضلي.
في العادة إذا أردنا تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي أو الشبكات العصبية على أجهزة صغيرة، فإن ذلك سيؤدي إلى استنزاف بطارية الجهاز في غضون ساعات قليلة،
لأن المعالج غير مخصص لهذا الجهد الكثيف.
بالضبط. لكن معالج HSP يشبه آلة حاسبة متخصصة جداً ومبنية فيزيائياً لتقوم بمهمة واحدة فقط، ولكن بكفاءة مطلقة.
وهذا يقلل من استهلاك الطاقة.
هذا المعالج الفيزيائي المخصص يقلل من استهلاك الطاقة إلى العشر مقارنة بالمعالجات التقليدية. هذا يسمح بتشغيل خوارزميات التعلم الآلي والتحويلات الرياضية المعقدة بحدود طاقة تقاس بالمايكروواط.
والأكثر إثارة للدهشة والذي سيهز الصناعة هو التكلفة. نحن نتحدث عن قدرة حسابية متطورة تبلغ تكلفتها 46 سنتا فقط لكل وحدة،
وذلك عند شراء كميات تصل إلى 10,000 وحدة.
46 سنتا، نحن نتحدث عن تكلفة تقل عن ثمن كوب من القهوة. لنتخيل معا التطبيقات العملية الملموسة لهذا التطور.
التطبيقات لا حصر لها.
بهذا السعر وهذه الكفاءة في استهلاك الطاقة، نحن نتحدث عن إمكانية دمج الذكاء في كل شيء. أقفال أبواب بيومترية يمكنها تحليل الأنسجة الحية للبصمة محليا لرفض البصمات المزيفة.
أو ساعات ذكية تحلل الإشارات الحيوية المعقدة مثل تقلب معدل ضربات القلب أو تشبع الأكسجين للتنبؤ بالمشاكل الصحية.
وكل ذلك يحدث دون الحاجة لإرسال أي بيانات إلى خوادم سحابية. هذا يحل مشكلتين كبيرتين في وقت واحد.
يقضي تماماً على التأخير الزمني.
ويعالج المخاوف الجسيمة المتعلقة بالخصوصية، لأن بياناتك الحيوية لا تغادر معصمك أو باب منزلك أبداً.
بالتأكيد هذه هي النقطة الجوهرية. لم يعد مقبولاً هندسياً واقتصادياً وجود أي جهاز إلكتروني غبي بعد الآن.
من أجهزة تنظيم الحرارة المنزلية التي يمكنها التنبؤ بالتدهور الحراري للغرف،
إلى المستشعرات الصناعية الصغيرة التي تستمع محلياً لأدق التغيرات الصوتية في أعطال المحركات داخل المصانع للتحذير قبل الكارثة.
ثورة الذكاء الاصطناعي ب64 سنتاً، هذه هي في الواقع أكثر تحويلاً وتأثيراً على النسيج اليومي لحياتنا من خوادم الذكاء الاصطناعي العملاقة.
إنها تضع الذكاء في الأطراف، في نهايات الشبكة العصبية لعالمنا.
وهذا النمط من الاستقلالية لا يقتصر فقط على الأجهزة الصناعية والمنزلية، بل نرى في تقاريرنا أنه يمتد بقوة إلى صناعة المحتوى والإبداع.
مجال آخر يشهد تغييراً جذرياً.
هناك مثال بارز جداً ومثير للاهتمام مع شركة كورسير وعلامتها التجارية المخصصة لصناع المحتوى إلجاتو ونظامها الجديد ويف نيكست.
خطوة هجومية بامتياز.
التقارير توضح أنهم قاموا بدمج شريحة مخصصة تسمى ويف اف اكس داخل أجهزتهم الصوتية. هذه الشريحة تتجاوز تماماً أنظمة الصوت الأساسية في أنظمة تشغيل ويندوز وماك.
لماذا يعتبر تجاوز نظام التشغيل خطوة مهمة لصناع المحتوى؟ هذا سؤال يطرح دائماً.
فعلاً.
تاريخياً كانت هناك عقبة مزعجة جداً لكل صانع محتوى أو لاعب بث مباشر. جميع المؤثرات الصوتية المعقدة مثل ضغط الصوت أو إزالة صدى الغرفة أو عزل الضوضاء كانت تعالج إجبارياً عبر المعالج المركزي للكمبيوتر.
من خلال واجهات برمجية مثل وسابي في الويندوز.
لنتخيل أن وسابي هو مكتب بريد مركزي ومزدحم جداً داخل الكمبيوتر. عندما يتم تشغيل لعبة ثقيلة جداً أو تسجيل فيديو بدقة عالية، فإن إضافة معالجة الصوت المتقدمة تسبب تأخيراً مزعجاً.
واستهلاكاً كبيراً لموارد النظام التي يفترض أن تذهب للعبة الأساسية.
الآن شريحة ويف اف اكس تعالج كل هذه الخوارزميات المعقدة محلياً على الميكروفون الخارجي أو واجهة الصوت نفسها. النتيجة هي صوت استوديو احترافي خال من أي تأخير زمني.
ودون استخدام دورة معالجة واحدة من معالج الكمبيوتر المركزي، هذا التطور البسيط ينقل الشركة من مجرد صانع ملحقات وأدوات للهواة إلى منافس شرس لشركات العتاد الصوتي الاحترافي في الاستوديوهات الكبرى.
إذن نحن نرى رقائق ذكية وصغيرة تتولى مهام في كل مكان من الأبواب إلى الميكروفونات.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأنه لكي نتمكن من تصميم وتدريب النماذج العصبية التي تشغل هذه الرقائق الصغيرة، نحتاج للعودة إلى العمالقة،
إلى الشركات التي تصنع أدمغة الذكاء الاصطناعي الفائقة.
يشير المصادر إلى قرار مفاجئ وجذري من شركة إنفيديا بوقف تدفق شحنات معالجات H200 الرائدة إلى السوق الصينية. لنتعامل مع هذا الخبر بحيادية تامة وموضوعية بعيداً عن أي تحيز سياسي أو إعلامي.
مقاربة ضرورية جداً لفهم الصورة.
التقارير الهندسية تشير إلى أن هذا القرار لم يتخذ خوفاً من العقوبات التجارية المباشرة، بل هو خطوة استراتيجية وتقنية بحتة. كيف يمكننا تفكيك الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة؟
هذا التحليل دقيق ومهم جداً. يجب قراءة قرار إنفيديا من زاوية هندسية وتصنيعية بحتة. الأمر كله يتمحور حول تقنية تسمى كويس أو التغليف المتقدم.
التغليف المتقدم للرقائق؟
لتبسيط الفكرة، بدلاً من وضع الرقائق الدقيقة بجانب بعضها البعض بشكل مسطح على لوحة إلكترونية، تقنية كويس تسمح بتكديس الرقائق فوق بعضها البعض مثل طبقات الكعك،
مما يقلل المسافة بينها ويزيد السرعة بشكل هائل.
المشكلة هي أن مصانع TSMC في تايوان، وهي بمثابة المطبخ الوحيد القادر على خبز هذا النوع من الكعك المعقد، تمتلك قدرة إنتاجية ومساحة محدودة للغاية.
وإنفيديا أدركت أن استهلاك سعة هذا المطبخ المحدودة لصالح أسواق تواجه تعقيدات واحتكاكات مستمرة يعتبر خطأ استراتيجياً
وتضييعاً للوقت والموارد. لذلك وبحسب المصادر، الشركة تضحي بإيرادات بمليارات الدولارات كانت شبه مضمونة من شركات التقنية الصينية العملاقة بهدف واحد ووحيد هو تحرير خطوط الإنتاج المتقدمة هذه.
والهدف من تحرير خطوط الإنتاج هذه بأي ثمن هو تسريع الإطلاق لشيء يبدو مرعباً تقنياً. من خلال المواصفات المسربة، نحن نتحدث عن المعمارية القادمة المسماة فيرا روبن،
تيمناً بعالمة الفلك الأمريكية الشهيرة.
من المقرر الكشف عنها في أواخر عام 2026 كخليفة لسلسلة بلاكويل. المواصفات المذكورة في التقارير تتحدى المنطق وتدفع بحدود الفيزياء. تم ذكر استخدام الجيل الرابع من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي أو HBM4،
والسيطرة على استهلاك طاقة مرعب يصل إلى 1200 واط للشريحة الواحدة.
هذا تقريبا يوازي استهلاك مدفأة كهربائية صغيرة في غرفة المعيشة. لماذا تندفع الشركة لمضاعفة كثافة معالجة المعلمات وزيادة استهلاك الطاقة بهذا الشكل الجنوني؟
الغاية النهائية من هذا التسريع الجنوني هي ما يمكن أن نطلق عليه استراتيجية دورة الترقية القاسية والمميتة.
مصطلح قوي.
من خلال التخلي عن أرباح قصيرة الأجل لتسريع إطلاق فيرا روبن، تهدف إنفيديا بشكل مباشر ومدروس إلى إرهاق واستنزاف ميزانيات وقدرات البحث والتطوير لدى منافسيها الأساسيين
مثل EMD وحتى جوجل.
إنها حرب استنزاف تكنولوجية كلاسيكية ومتقدمة في آن واحد، فمن يتحكم في جدول الإصدارات ويسرع من وتيرتها بشكل غير مسبوق يفرض على بقية المنافسين اللحاق به في سباق مستحيل للفوز به بناء على القواعد الهندسية القديمة.
إنهم يبنون خندقاً عميقاً من الابتكار السريع الذي يصعب تجاوزه. بالحديث عن كسر القواعد القديمة وتجاوز الحدود الفيزيائية، دعونا ننتقل من أروقة السيليكون إلى الشوارع،
تحديداً قطاع السيارات والقيادة الذاتية.
أعلن قسم التنقل الذكي هونغ مينغ التابع لشركة هواوي عن تطوير مستشعر بصري للسيارات أو لايدار يعمل ب 896 خطاً ليزرياً.
كمراقبين لتطور السيارات الذكية، نحن نعلم أن هذا الرقم يمثل قفزة تقنية هائلة.
لكن ما الذي يعنيه هذا الرقم في العالم الحقيقي للقيادة الذاتية؟
إذا ربطنا ذلك بالصورة الأكبر لكي ندرك حجم هذا الإنجاز الاستثنائي، يجب أن نعرف أن المعيار السائد حالياً حتى في السيارات الفخمة والأكثر تقدماً يعتمد على مستشعرات ليزرية ب 128 خطاً،
أو في أفضل الأحوال 192 خطاً.
قفزة هواوي إلى 896 خطاً تشبه الانتقال من مشاهدة مقطع فيديو بجودة رديئة ومتقطعة إلى مشاهدته بدقة 4K فائقة الوضوح. هذا يعني مضاعفة كثافة النقاط ثلاثية الأبعاد التي يراها حاسوب السيارة بخمس مرات تقريباً.
بفضل هذه الكثافة الميكروسكوبية تستطيع السيارة وفي ظلام دامس تماماً أو وسط أمطار غزيرة التمييز بدقة مليمترية بين كيس البلاستيكي خفيف ملقى على الطريق وبين حيوان صغير يزحف.
هذا المستوى من الإدراك كان يعتبر خيالاً علمياً قبل بضعة سنوات.
لكن هندسياً، إطلاق مئات من أشعة الليزر في وقت واحد وبسرعة فائقة داخل مركبة متحركة يولد حرارة هائلة. في العادة، حرارة كهذا كفيلة بإذابة المصفوفة البصرية للمستشعر،
أو تتطلب أنظمة تبريد سائلة ضخمة وغير عملية تجعل سقف السيارة يبدو وكأنه يحمل صندوقاً كبيراً.
كيف تمكنوا من التغلب على هذه المعضلة الفيزيائية المباشرة؟ المصادر تتحدث عن تقنيات تبدو معقدة جداً.
هنا يبرز السحر الهندسي الحقيقي. المصادر تشير إلى أنهم استغنوا عن طرق التبريد التقليدية واستخدموا مصفوفة تشتيت حرارية تعمل على مستوى الفوتون،
بالإضافة إلى الاعتماد على ما يسمى بالمواد الخارقة أو الميتاماتيريالز.
لتبسيط مفهوم المواد الخارقة، هي مواد تمت هندستها على المستوى المجهري الدقيق جداً لتتلاعب بمسار الضوء وتطرد الحرارة بطرق لا تستطيع المواد الطبيعية القيام بها.
هذا الابتكار المذهل سمح بدمج هذا المستشعر الجبار بسلاسة وبشكل مخفي تقريباً في هيكل وانسيابية السيارات الحديثة دون الحاجة لبروزات ضخمة أو قبيحة.
هذا يبدو وكأنه تغيير جذري للمفاهيم في صناعة السيارات بأكملها.
نحن نتحدث عن انتقال من الذكاء الاصطناعي الذي يحلل صورة كاميرة ثنائية الأبعاد ويحاول تخمين ما يراه إلى شيء مختلف تماماً.
بالشبكات العصبية للسيارة ببيانات بصرية غير مكتملة عبر الكاميرات،
ومن ثم الاعتماد على خوارزميات برمجية معقدة جداً لسد الفجوات وتخمين المسافات.
لكن مع مستشعر ب896 خطاً، يتم إغراق النظام ببيانات الحقيقة المادية الصافية وعالية الدقة واليقين. هذا يقلل بشكل جذري من عبء المعالجة والتحليل على حاسوب السيارة المركزي،
ويدفع صناعة السيارات بخطى ثابتة وموثوقة نحو تحقيق الاستقلالية من المستوى الرابع الحقيقي، حيث تكون القرارات البرمجية مدعومة ببيانات فيزيائية حقيقية لا تقبل الشك أو التأويل.
نعم، بيانات حقيقية تقود إلى قرارات آمنة.
حسناً، من هندسة السيليكون المذهلة وخوادم التخزين المستقلة وقوانين الفيزياء البصرية والمواد الخارقة، يجب أن نعود الآن إلى أرض الواقع القاسية،
إلى الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية التي تغذي كل هذه الابتكارات،
جنوبية وتايوان.
في الظاهر قد يبدو هذا كخبر يهم اللاعبين فقط،
لكن بناء على مسار حديثنا، هذا المؤشر يعكس صدعاً أعمق بكثير في النظام اللوجستي والتصنيعي.
بكل تأكيد، قراءة هذا الخبر بمعزل عن بقية الصناعة سيكون تبسيطاً مخلاً. الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا الارتفاع مذكورة بوضوح في التقارير:
تكاليف التوزيع المرتفعة بشكل جنوني مؤخراً،
والقفزات غير المسبوقة في أقساط التأمين على الشحن الدولي بسبب التوترات المتزايدة والتقلبات الحادة للعملات الإقليمية في آسيا مقابل الدولار الأمريكي.
لكن الأهم من هذه الأسباب المباشرة هو التأثير غير المباشر، أو ما نعرفه بظاهرة الدومينو.
تايوان على سبيل المثال لا تعتبر مجرد سوق عادي للاستهلاك، إنها القلب النابض والمركز العصبي لتصنيع أجهزة الكمبيوتر ومكونات السيليكون على مستوى العالم.
عندما ترتفع تكاليف المعيشة وتكاليف التشغيل والأسعار في مركز الإنتاج والتوزيع العالمي، فإن هوامش الربح المطلوبة للحفاظ على المصانع سترتفع بالضرورة في كل مكان آخر.
إذن ماذا يعني كل هذا للأسواق العالمية؟
إذا ارتفعت التكاليف في المنبع، أي في الأماكن التي تصنع الأساسيات، فهذا سينعكس حتماً على أسعار كل شيء تكنولوجي نمتلكه، من الحواسيب المحمولة المتطورة المخصصة للأعمال إلى اللوحات الأم وكروت الشاشة وحتى الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.
هذا التحليل سليم جداً. هذا يعني وبكل وضوح أن العصر الذهبي الذي عشناه خلال العقدين الماضيين، حيث كانت الأجهزة التكنولوجية الفاخرة تطلق بأسعار موحدة يمكن التنبؤ بها ومستقرة عالمياً، ينهار الآن أمام أعيننا.
التضخم الاقتصادي المستمر والاحتكاكات المتزايدة في عمليات الشحن والملاحة الدولية،
والتوترات الجيوسياسية والطلب الهائل على الشرائح الذكية المتخصصة الذي تحدثنا عنه، كل هذه العوامل تتضافر اليوم لخلق بيئة تسعير متقلبة ومجزأة بشدة،
مما يضع ضغوطاً هائلة على أسواق العتاد والمستهلكين والشركات المصنعة على حد سواء. هذا يقودنا إلى نقطة التجمع لكل هذه الخيوط المتشابكة التي استعرضناها اليوم. الرسالة من كل هذه المصادر والتقارير واضحة جداً ولا تقبل التأويل.
الصناعة التقنية بأكملها تتجه بسرعة وبقوة نحو ما أسميناه لا مركزية الذكاء،
سواء كنا ننظر إلى شريحة دقيقة تكلف 46 سنتاً تدير قفلاً بيومترياً بذكاء واستقلالية،
أو وحدات تخزين عملاقة تعالج بياناتها وتتصدى للفيروسات ذاتياً كالكيانات السيادية،
أو حتى مستشعرات ليزرية تفهم العالم المادي بدقة مليمترية دون الحاجة لتخمين مركزي، أو حتى قرارات عمالقة التكنولوجيا لإعادة هيكلة خطوط الإنتاج. النموذج القديم المتمثل في الاعتماد الكلي على المعالج المركزي الواحد كعقل أوحد قد انتهى تماماً.
هذا يطرح سؤالاً مهماً وجوهرياً للنجاة وفهم هذه الدورة التقنية الحالية والمستقبلية. يجب علينا تغيير طريقة رؤيتنا للأحداث.
لا يمكننا بعد الآن النظر إلى خبر توقف شحنات إنفيديا الاستراتيجية أو ارتفاع أسعار أجهزة فالف في آسيا كأخبار معزولة وتطورات هي في الحقيقة تروس ضخمة ومترابطة ببعضها البعض في آلة واحدة هائلة،
آلة تتحرك بشكل معقد وسريع جداً وتعيد تشكيل ليس فقط قطاع التكنولوجيا بل الاقتصاد العالمي وطريقة عيشنا بالكامل.
في النهاية ومن خلال استيعاب كل هذه التحولات الجذرية،
هناك فكرة استفزازية وعميقة جدا تستحق أن نتأملها. إذا استمر هذا المسار المتسارع، وإذا أصبحت كل قطعة صغيرة من الأجهزة الفيزيائية المنتشرة من حولنا تمتلك ذكاء مستقلا ذاتيا،
من أبواب منازلنا إلى سياراتنا إلى الميكروفونات التي نتحدث عبرها ومراكز البيانات التي تحفظ ذكرياتنا،
تتخذ قراراتها الخاصة وتصحح أخطاءها وتحمي نفسها دون أي تدخل بشري أو حتى تلقي تعليمات من خادم مركزي. ففي أي نقطة تتوقف هذه البنية التحتية التكنولوجية العالمية عن كونها مجرد أجهزة وأدوات صماء وتتحول فعليا إلى كائن حي ضخم لا مركزي عالي الذكاء ودائم التطور لدرجة أننا ربما كبشر لم نعد قادرين على استيعاب طريقة عمله أو التحكم فيه بالكامل؟
إنه تطور مذهل يفتح آفاقا لا حصر لها ويستدعي الكثير من التفكير في طبيعة مستقبلنا المشترك مع الآلة.
شكرا لمرافقتنا في هذه الرحلة المعرفية العميقة حول مستقبل الأجهزة والذكاء. نتمنى للجميع وقتا مليئا بالتفكير والاستكشاف.